المية لما بتقطع ساعتين بس في البيت بتبقى مشكلة كبيرة قوي، ما بالكم بقى باللي ما عندهمش مية في بيوتهم أصلا.
طب أما تلاقي إنسان يحتاج إلى شربة ماء وبالرغم من ذلك لا يجدها إلا بمذلة، عايز يملى من عند جاره أو حيشرب من طرمبة تضره.
بالله عليك، أب وأم وبنت وولد صغير وأخت صغيرة يعملوا إيه وهم كل يوم بيعانوا من نفس المعاناة دي؟ كل يوم ما بيلاقوش مية يشربوها.
ناس معانا على نفس الأرض بس بيعيشوا الحرمان من سبب الحياة الرئيسي وهو نقطة المية النظيفة.
احنا بنعاني من المية، ما فيش مية خالص، مش لاقين نشرب.
ونطلبوا من اهل الخير يوصلوا لنا المية.
ربنا يقدركم على فعل الخير وترجعوا تعملوا لنا مية عشان نشرب منها عشان خاطر اولادنا.
احنا بس عاوزين نشرب ونغسل بس، مية نظيفة.
يا باشا والله عاوزينش منكم الله الحنفية تركبوا لنا تحت السلم نشربوا نحن وولادنا.
ان شاء الله وصلات المية هتدخل كل بيت، وده ثقة في الله اولا ثم ثقة في حضراتكم لأنكم دايما بتدعمونا، وصداقتك هنا هترويهم وتحميهم.
أكرم مالك وأكرم نفسك بأن تقدم لهم يد المساعدة في أن تشارك في توصيل المياه لهذه الأسر المحتاجة.
للتبرع لحملة سقي الماء من جميع مكاتب البريد حساب رقم 02041133518 أو اتصل بنا على الخط الساخن 15740 بسعر المكالمة العادية يصلك مندوبنا أينما كنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان ابني عنيف ما العلاج. تكلمت مع حضراتكم في الحلقة الماضية وكانت بعنوان ابني عنيف ما السبب، وتكلمت مع حضراتكم في أسباب العنف لدى الأبناء، وقلت لحضراتكم أنه لو في مثلا 100 طفل عنيف بيبقى في 100 سبب مختلف ولكل طفل على حدة وفقا للأسرة وتشكيلة الأسرة، وكأنها بصمة خاصة بالأسرة والتفاعل الأسري وما شابه يعني. فإذا عرف السبب بطل العجب. في الحلقة اللي فاتت هي المفروض بداية للحلقة دي، النهاردة هقول لك علاج الطفل العنيف. بس قبل ما أبدأ أكيد محتاج أن أنا أعرف، هل العنف ده كان بسبب مثلا حاجة عضوية؟ هل بسبب لخبطة في كيمياء المخ؟ هل بسبب زيادة إفراز الغدة الدرقية؟ هل كان بسبب مثلا اكتئاب الأم والأب؟ هل بسبب مشكلات زوجية بين الزوجين وبيتخانقوا قدام بعض؟ هل بسبب الأسلوب التربوي الخاطئ؟ فإذا كان أيا كان أسباب نفسية بقى ولا غيره لازم أعرف إيه الأسباب، لأن أنا أكيد لما أعرف الأسباب هبدأ التدخل، وكل ما يكون التدخل مبكر كل ما يكون الحل بتاع أي مشكلة سلوكية أفضل بكتير يعني. طيب إذا كان في مشكلة بين الأب والأم فالله يخليكم، إذا بليتم فاستتروا، حلوا مشاكلكم بعيد عن الأولاد، لأنه يعني أول درس في العنف الأولاد بيتعلموا جوه البيت من الأب والأم، وكأن الأسرة هي المدرسة الأولى لتصدير أو لتعليم العنف لدى الأبناء يعني. فخلوا الأسرة يعني تبقى هادية، خلوا البيت يبقى مسالم، خلي البيئة تبقى جاذبة للطفل، تبقى حاضنة للطفل، وتبقى مؤدية لطفل يعني مسالم مش طفل إيه عنيف يعني. فدايما بقول أفضل هدية يقدمها الأباء لأبنائهم هي سعادتهم الزوجية، فإن لم تستطيعوا أن تكون هناك سعادة زوجية فيكون في توافق زواجي، على الأقل يكون في يعني مشكلات تحل بعيد عن الأولاد، ما تحلش مشكلاتك قدام الأولاد. وأي عنف وقت تفتكر إن طفلك اللي سنة ده قاعد زي الخشبة أو الكرسي أو أي حاجة في الأرض، لا، ده الطفل زي ما قلت لك عنده ترمومتر دقيق لقياس درجة حرارة الحب، أو عنده جهاز كشف كذب للكلمات وللمشاعر، وبالتالي اللي بين الزوجين واللي من الزوجين أو الأبوين للأولاد. فالله يخليكم أول حاجة نجنب لو في مشكلات زوجية نجنبها للأولاد. طيب طبعا لو خرج زواجي او لا قدر الله في طلاق يبقى يعني تصريح باحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم، خدوا بالكم ما ينفعش الزوج او يعني يطلق الزوجه ويطلق الاولاد، لا ناخد بالنا من المساله. البعض احيانا بيبقى يعني لو طلقوا بقى هنا الزوجة بتجرح في الزوج او الزوج بيجرح مثلا في الزوجة او الاهل هنا او الاهل هنا، في حتى لما بيخرجوا مثلا في الرؤية او بتاع، فبالتالي كل ده بيبقى عدوان بيصب في نفس الابن فبيخليه ايه عدواني وبيخليه عنيف يعني. طيب لما يكون في اساليب تربية خاطئة زي القسوة الزايدة او التدليل الزايد او التحكم والسيطرة او التفرقة بين الابناء او ما شابه يعني، كل ده طبعا بيؤدي الى حالة العنف بالنسبة للابن. عندك ابن عنيف، معقولة تضربه علشان تعالج مشكلة العنف؟ يا راجل لما اذا كان مشكلة العنف جات من الضرب، لانه يعني العنف يولد عنف والعدوان يولد عدوان، علشان كده المفترض انك تغرس حبا تجني ودا وطاعة. فبالتالي ما ينفعش انك انت بدأت بالعدوان على الابن والابن بعت لك رسالة ان انا معتاد علي فانا بعتدي على اخواتي تقليدا للعدوان اللي انتم شفتوا بينكم او شفتوا منكم علي. فبالتالي الله يخليكم لا نبقى، ما ينفعش انه مشكلة العنف تسببت بسبب العنف او كمان اضربه تاني واسبب عنف وهكذا، دايرة لن تنتهي من العنف. حضرتك بدأت وهو رد وكأنه بيقول يعني واحدة بواحدة والبدي أظلم، فبالتالي تعيد انت الكرة من أول جديد وتعاقبه على العنف بالعنف المضاد على أساس انك تكسره. لا، هيخزن العنف وإما يرجعه لك إما يرجعه لأخواته وإما يرجعه على نفسه بالاكتئاب مستقبلا يعني. طيب محتاج ان الام والاب لما بيقولي مثلا ابن عنيف، طبعا بعمل كذا يعني برامج تعديل سلوك وبرنامج مثلا لوحة النجوم وبرنامج كذا، بس عايز حضرتك لمدة يعني ايه 4 أسابيع عايزك تعمل لي جدول كده علشان تشوف كل اللي انا هقوله لك النهاردة هل هيقلل درجة العنف مع الوقت، ولو قلل يبقى انت صح طبقت اللي انا قلت لك عليه، ما قللش يبقى محتاج نعدل في الاستراتيجيات ونغير فيها وترجع للأسباب. ربما يعني احنا قلنا الطرق بتاعت العلاج بس في سبب ممكن هنتطرق لكله ان شاء الله، لكن اللي هو الجدول ايه؟ يلا عندك سبت حد 2 3 4 5 جمعة، وبعدين اكتب لي مثلا ايه عدد مرات العنف في اليوم، ايا كان العنف بقى لفظي سب شتم تحقير او انه عنف لفظي ضرب تكسير لاخواته او لحضراتكم او الحاجات اشياء في البيت وبتاع او في المدرسة، اكتب عدد مرات العنف، بعدين اكتب لي السوابق ايه الحاجات اللي سبقت على العنف، مش يمكن حضرتك حرمته من حاجة او ظلمته في حاجة او كان الولد غيران او انك انت اتخانقته قدامه او انه هو مثلا يعني ضربته، فبالتالي دي سوابق على السلوك العنف يعني، قول لي ايه اللي سبق على سلوك العنف. يبقى يوم السبت مثلا كان عنيف مرة، ايه اللي سبق؟ والله كنا اتخانقنا انا وبابا قدامه وبالتالي هو اكتسب العنف ده فقلده مع اخواته يعني. اكتب لي كمان اللواحق، يعني اللواحق يعني ما لحق على السلوك، ايه اللي انت عملته كرد فعل للموضوع؟ هل ضرب اخوه انت سكت فزاد في الموضوع، ولا انت ضربته فزاد في الموضوع، ولا انت عملت ايه بالظبط يعني؟ يبقى يوميا اكتب لي الجدول ده كده، ويفضل يكون في التوقيع الاب والام والولد يعني. يبقى الايام، واكتب لي عدد مرات العصبية، واكتب لي اللي هو السوابق ايه الاسباب اللي ادت الى العنف، وبعدين اكتب لي اللواحق ايه الحاجات اللي لحقت تصرفت ازاي بعديها، لان ممكن اللواحق دي تزود الموضوع تزود العنف، لانه كان عنيف وضربته زود العنف بهذا الشكل، او طردته مثلا، او حاسس بغيرة من اخوه وبالتالي هو يعني انتقم من اخوه فجد ضربته كمان اخوه سبب في ضربي، فبالتالي اللواحق ممكن تزود العنف. وبعدين اعمل الجدول ده 4 أسابيع متتالية علشان تشوف درجة العنف هل بتقل مع الوقت ولا لأ، لما حضرتك هتستبصر وهو كمان هيستبصر ونبقى واعيين بأسباب العنف واللواحق اللي بتيجي بعد كده اللي بتسبب وتزود العنف، نبقى واخدين بالنا من الموضوع يعني. طيب طبعا لما يكون طفل عنيف صغير مثلا ما قبل 5 سنين، أحسن طريقة لمسألة العنف دي إن حضرتكم يعني هو بيضرب بيخبط بيضربك مش عارف اكس امسكي ايده، يبقى القوة للعنف مش العنف اللي اضربه، لا طبعا ما ينفعش امسك ايدي بقوة، يبقى القوة للعنف همسك ايدي بقوة وتبصي له في عينيه وتقولي له اللي انت عملته ده غلط، عيب تضرب ماما، عيب تضرب اخوك، كده انت كسرت الحاجة، كده بابا هيجي زعق والمفترض انك انت يعني لازم نجيب حاجة مكانها، وانت ماسك ايده وكأنه في سنة ألم، لانه برضو لازم يكون فيه وكأنه ارتباط شرطي، لانه لما هيضرب لازم ما هيألمك، والام تيجي تقول لي والله ايده تقيلة مع انه 5 سنين، فلازم حضرتك تمسكي ايديه بهذا الشكل الايديه اللي بيضرب بيهم، طب رجليه ضمي رجليه برضو تمام، وبصي له وبعدين كلميه بهدوء بهذا الشكل يعني. لكن هو ضربك كنت ضربتيه، لا مش هنخلص، لا امسكي ايديه وبقوه حتى لو فيها سنه الم بالنسبه له، خلاص بقى وبتاع، عشان يجي يمسك. مجرد ما تمسك ايده هو على طول يفتكر انه كان في الم من مسكه الايد، وفي نفس الوقت ايه بدا يفهم المساله. طيب المفترض انه يبقى الود وما بقي الحوار، وانتهى الود وما ما يعني وانتهى الود وانتهى الحوار. الحوار افضل وسيله عمليه لحل كل المشكلات السلوكيه، ومن ضمنها العنف. لما يكون طفل عنيف هو بيعمل ايه؟ هو عنده طاقه سلبيه داخليه، طاقه مشاعر غاضبه بيخرجها عن طريق التكسير والعنف والى اخره. طب ايه رايك لو خرجها باللسان؟ هنشوف دلوقتي الطاقه العدوانيه دي ممكن نفرغها باكثر من وسيله، يعني عشان نعمل لها حاجه اسمها سبليميشن او تسامي او اعلاء يعني للرغبه العدوانيه يعني. بس على الاقل دلوقتي الحوار زي ما قلت لحضرتك، يبقى الود وما بقي الحوار، ويقل الود وما قل الحوار، وانتهى الود ما انتهى الحوار. يعني انت دلوقتي عندك ابن عنيف، لازم هتقعد معاه وتبدا تتحاور معاه، وتحاول قدر المستطاع انك تتعرف على افكاره وعلى مشاعره وعلى رغباته. مش يمكن افكاره حاسس انه قليل؟ مش يمكن مشاعره حاسس بغضب وغيره تجاه اخوه؟ مش يمكن رغباته عنده رغبه غير محققه وغير مشبعه، لان حضرتك حرمته معنويا او حرمته ماديا من حاجه معينه؟ فبالتالي كل ما هنالك ان العنف بسبب ده، فلو اتكلم حضرتك فهمت، تكلم كي يعرفك، المرء مخبوء تحت لسانه. فبالتالي لما بدا يتكلم بدات حضرتك تستبصر وتدرك ان ربما والله انا اصلا يعني متضايق لما اتخانقتوا مع بعض. يبقى هنا عرفكم انه عنفكم او ضربكم لبعض او خناقكم مع بعض او ما شابه ده حاسسه بحاله من الخوف الداخلي او حاله من العدوان وما شابه يعني. او انه يقول لك والله انت بتضربني على طول، او ما بتسمعنيش، او ما بتحققليش رغبه معينه. فبالحوار هتقدر تفهم ايه السبب بعمق، وهتقدر تفهم الحوار. لان للاسف البعض احيانا مش مهم افهم السبب، انا هضربه وكل حاجه تتصلح. طبعا ده بيزيد العنف يعني. طبعا الحوار مع الطفل او مع الابن بشكل عام هيبقى فرصه لتفريغ المشاعر العدوانيه، يفرغها عن طريق اللسان اهو بدل ما يفرغها عن طريق الايد والتكسير. طيب لان الكبت هيولد الانفعال، ففضي اول باول، فرغ اول باول بهذا الشكل يعني. الحوار بهدوء وبدون انفعال هيدربه على انه المفترض تاخد حقك من خلال الحوار، هيدربه على انه الايد مش هتجيب نتيجه غير انها تعمل مشكله بينك وبين زميلك في الفصل او بينك وبين اخوك، فالحوار هو اللي ممكن يحل اي مشكله يعني. لما هتسمع للطفل بشكل كويس هيحس انك انت مهتم بيه، حس انك انت، لانه كان حاسس بالنبذ والاهمال فبالتالي كان بيبقى عنيف. لما هتيجي تسمعه خلاص هو انتفى ذلك السبب اللي هو فكره انه حاسس ايه انه مش محبوب يعني. يا حبذا لو الحوار كمان يبقى في مكان خارج البيت، يبقى في مكان غير المكان المشحون بالعنف جوه البيت يعني. اصل انت ضربته فهو حاسس انه ضربته بديه، والاخر في روابط شرطيه سواء سمعيه او بصريه او لمسيه او شميه او تذوقيه يعني. الحاجات دي كلها وكانها بتعمل كليك للملف اللي فيه العدوان، الصوره المتخزنه اللي حضرتك كنت ضربته فيها، او الاب والام كانوا اتخانقوا مع بعض، او ان هو كان اهين في المكان ده. وبالتالي لو انا اتكلمت معاه في المكان ده ربما يحصل روابط شرطيه يعني، انه يبقى في صوت معين يذكره بانه كان اتضرب فيحرك المشاعر الغاضبه فيبقى عدواني او يبقى عنيف بتاع، فيسيب المكان ده. حتى لو بين الزوجين اتخانقوا في مكان ما، يا ريت يغيروا المكان ويتصالحوا في مكان تاني، يبقى في حوار في مكان تاني، بدل ما يحصل ان المخ يبقى في روابط شرطيه للملف المتخزن وكانه كليك يولد المشاعر فيولد العنف يعني. فيفضل انك انت عشان تعالج مشكله طفلك العنيف تتحاور معاه وانتم ماشيين للمدرسه، وانت راكب جنبك العربيه مش عارف ينزل، وانتم خارجين مع بعض في حديقه مثلا، في مكان فيه خضره، فيه هواء طلق، فيه يعني حسب التنزل. المشي نفسه بيفرغ الطاقه العدوانيه، وفي نفس الوقت بيولد في المخ هرمونات السعاده، سيروتونين، دوبامين، نور ادرينالين، فيبقى حاسس انه مبسوط داخليا يعني. طيب الحوار زي ما قلت لك حسسه بالايه؟ بالاهتمام، بس يكون حوارك اهتمام بجد يعني. ودايما بقول لك تبقى قاعدين جنب بعض، ويبقى في تلامس، ويبقى في لمس موصل جلد، حراره الحب يعني، ويبقى في نظر للعينين، ويبقى في ايماءات، ويبقى في ايماءات بالموافقه، انه انا بحترم الكلام اللي انت بتقوله، وبقدر الكلام اللي انت بتقوله، وحاسس بيك قوي، لانه ممكن يبقى غضبان من حاجه معينه. معقوله للدرجه دي انت شايل من اخوك؟ انا حاسس بيك قوي، معلش يمكن دي غلطتنا، احنا هنبدأ نصلح الايه الموضوع يعني. ده الحوار من افضل الاساليب العمليه في حل كل المشكلات السلوكيه، ومن اهمها العنف، لانه هيفرغ طاقة العنف باللسان وبالكلام بدل ما يفرغ طاقة العنف بالايه بالايد. يعني اللعب، الطفل من 2 لـ6 أو لـ7 لعبه اولادكم بناء 7. اللعب بالنسبة للطفل حياته، اكتر يحبه اكتر من النوم واكتر من الاكل يعني. فبالتالي اللعب ده يعني في نظرية ميلين كلاين، التربية باللعب والعلاج باللعب والتعليم باللعب، يعني حياة الطفل اللعب. فبالتالي اي مشكلة سلوكية برضو نقدر نعمل لها برنامج باللعب بهذا الشكل. يعني اللعب بالنسبة له هيفرغ الطاقات العدوانية باكتر من طريقة، حتى لو كاراتيه او كونغ فو او جودو يا دكتور ده ممكن يخليه عنيف اكتر، لا ده هيديله ثقة بالنفس، هيديله ثقة بالنفس، وبعدين هيبقى عارف. بس اهم حاجة القوانين، يبقى فاهم ان دي لعبة دفاع عن النفس مش لعبة عدوان على الاخرين. يعني بعض الحركات التكتيكية اللي في الحاجات دي بتعوض النقص القدرة الجسمية. يعني البعض احيانا بيحس ان هو ايه، عارف انت كله زعاها تم جبار، اللي حاسس بالنقص بيعمل تعويض، فحاسس انه المفروض يعمل هجوم خير وسيلة للدفاع، لان حاسس ان الله هيضربه في يقوم يضربه، هو ما كانش هيعمل اي حاجة خالص. فبالتالي لما يبقى عارف انه بياخد كاراتيه او كونغ فو او جودو وحاسس بقوة داخلية وفاكر انه بيلبس البدلة كذا والحزام كذا والى اخره واخد الحزام، فبالتالي كل ده يديله ثقة داخلية، كل ده يديله اكتفاء ذاتي، كل ده يديله قوة داخلية، كل ده يديله مناعة نفسية ضد ايه الولد. اقل كلمة تخليه بيخان دبان وشه، اقل لفظ لانه حاسس بنقص ثقة بنفس، وكأنه نفخ بالونة جوه هواء، اقل شك يثور ويبقى عدواني ومشابه يعني. لكن لما يلعب الالعاب هيبقى واثق من نفسه، فهيبقى ايه فرغ الطاقة. طب افرض انه حتى في السباحة، علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فهيبقى في السباحة هيفرغ الطاقة برضو الايه العدوانية والعنف بهذا الشكل. يعني لو طفل ان شاء الله هتيجي تخليه ينفخ بالونة مثلا ويلعب بيها وبتاع، يعني هيعمل تواصل، وفي نفس الوقت حس بالالوان وحس بجمال الحياة، وفي نفس الوقت فرغ الطاقة في الحركة وتعب. طب تخيل انه هيقعد ينفخ البالونات دي لما يكون طفل عنيف، ونفخ 5 بالونات، هو فرغ العنف كله جوه البالونة دي وما عادش قادر يقوم يتخانق مع اخواته. يعني مهم ان احنا نفرغ الخيال، نفرغ العنف من خلال الخيال. يعني لانه يعني يرمي لعبة مثلا ويجيبها تاني يعني بهذا الشكل، العروسة الدبدوب، يعني طفل 1 و2 و3 العنف بتاعه المفترض انه البنت هجيب لها عروسة هتلعب بيها، بس اهم حاجة انه يبقى في شحن معنوي من الام للبنت او للعروسة يعني، فالبنت تستعيد غياب الام بالعروسة، عن غياب الام بالعروسة، فتحس ان العروسة دي هي الام، فتفرغ فيها كل طاقتها الايجابية والسلبية، فالبنت هتبقى وكأنها بتلعب دور الام والعروسة البنت، فنفسها يحصل معها ايه، تضم، هتضم العروسة باعتبار ان هي يعني هي مرمية هترمي العروسة، هتفهمي طبيعة علاقتك بيها من طبيعة علاقتها بالعروسة بتاعتها. ومرة تانية هتبقى هي دور الطفلة والعروسة بتاعتها دور الام، لعب ادوار. وبالتالي هتعمل ايه، هل هتحضنها فتعرفي ان انت محبوبة وبتعملي كده مع البنت ونفسها تحضنك، ولا بتجيب عينيها، ولا بتكسرها، ولا بترميها على انها مرمية وتفرغ فيها طاقة العدوان. المهم طاقة العدوان ممكن تفرغ للبنت مثلا 1 و2 و3 و4 مع العروسة. الولد نفس الكلام برضو، الحصان او الدبدوب برضو حاسس انه محبوب هيحضنه ويلعب بيه وبتاع، حاسس انه مكروه فهيبقى الحصان رمز الاب المكروه او العدواني، فهيبقى عدواني على الحصان ويكسره، ولا هيبقى يرمي الدبدوب لانه برضو هيلعب نفس القصة وكأنه طفل والدبدوب الام هيرميه، ولا وهيلعب دور الام والدبدوب الابن برضو هيحضنه ولا هيرميه ولا هيكسره. المهم انه لو طاقات حب هيبقى محتاج ليها هيفرغها من خلال اللعبة ومن خلال الخيال، ولو طاقات عدوان هيفرغها من خلال الايه اللعبة بهذا الشكل، بدل ما يفرغ العدوان ايه في حضرتك او في الاب او في اخواته. طيب طبعا لعبوا اولادكم 7، يعني حياة الطفل كلها لعب في المسألة دي. يعني طبعا اللعب بيخلي في جو من التفاعل بين الاسرة، تخيل ان الاولاد بيلعبوا مع بعض لعبة جماعية، او مثلا الاب والام والولد بيلعبوا مع بعض، او الاب بيلعب معه والام بتلعب معه، هيخلي فيه حوار، الحوار ده عن طريق اللعب. ان شاء الله الاب والام، الاب والولد يبقوا ماشيين وبعدين يشوط له الكوره ويشوطها له ويشوطها له ويشوطها له، وكان في حوار، بس حوار كروي، في حوار بالارجل، في حوار صامت، يعني بابا ساب شغله وساب بتاعه وبيلعب معايا بهذا الشكل. يعني فبالتالي هتغرس طاقة الحب دي من خلال اللعب. يعني اللعب طبعا هيعلم الولد كمان قوانين الحياة، لأن العنف هو ما اتبعش أي قوانين، المفترض في تعاون في تنافس في صراع، هو بيوصل للصراع لما بيبقى عنيف. لكن المفترض اللعب بيعلمه التعاون، انه بيتعاون مع اخوه مثلا، انه في لعبه زي كونكت فور مثلا، هم الاثنين واحد بيلعب هنا وواحد بيلعب هنا، زي تليفون بسماعتين مثلا يعني، في لعبه بتبقى جماعيه، ده دور وده دور، او لعبه جماعيه مثلا يعني، ان شاء الله اتوبيس كومبليت يعني، هيقعدوا يلعبوا العاب لفظيه بهذا الشكل، هيبقى في تعاون داخل الاسره، مش هيبقى في عنف. يبقى استبدل العنف بالايه؟ باللعب التعاوني داخل الايه؟ البيت بهذا الولد يعني. طبعا الولد بيحس بحاله من يعني خلال حتى اللعب الجماعي في حل مشكلات، في تخطيط، في عند لما يغلب يعني، ممكن احيانا يغلب ويبقى عنيف، ويتغلب ويبقى عنيف، وبالتالي ارشد انفعالاته، سواء انفعالاته في نشوى الانتصار او انفعالاته في احباط ناتج عن انه اتغلب او فشل يعني، فيقدر يرشد ده، لان ممكن طفل ما عندوش قدرة على تحمل احباط او تأجيل رغبة، في طفل ما عندوش قدرة على الصبر على اشباع رغبات مثلا، او انه يتغلب مرة لانه كان متعود دايما انه يغلب على طول، فلما هيبقى فيه لعب هيعرف انه الحياة غالب ومغلوب، هيعرف انه يتغلب مرة وهيغلب مرة وما شابه، فبالتالي لما يتغلب مرة في المدرسة او في الملعب او ما شابه مش هيبقى عنيف او عدواني يعني. طيب في حاجات المفترض يعني لو في عنف مجتمعي ايه اللي بيحد منه؟ القوانين، صح كده؟ والسلطات. ده جميل. طب لو في عنف مع ابنك جوه البيت برضو نفس الفكرة، هتعيد توزيع السلطات، لان السلطة ربما تبقاش واضحة عنده يعني. اولا هيبقى وجود الاب، وجوده الفاعل، وجوده جسدا وروحا وعقلا، وجوده بسلوكياته بتوجيهاته بتعليماته، وجوده في قعدته مع الولد، وجوده لازم الولد يستشعر وجود الاب، لانه من امن العقوبة اساء الادب، ولو الاب مش موجود يبقى في بديل، خال او عم او جد، خاصة للذكور، علشان في درجة خوف لازم برضو ايه زي الرادار او خوف من المساءلة، فدي برضو تحجم درجة العنف والعدوان داخل نفس الانسان بشكل عام يعني. وبالتالي هنوزع السلطات داخل البيت، رئيس مجلس الإدارة الأب، نائب رئيس مجلس الإدارة الأم، وده الأخ الكبير، وده الأوسط، وده الأصغر، وده يبقى المفترض إنه عارف إنه ما ينفعش إنك أنت تاخد حقك بإيدك في دولة، في بيت، في أب، في رئيس مجلس إدارة بيت، فالمفترض إنه ترجع ليه وهو يتصرف وياخد حقك، لكن تاخد حقك بإيدك هتبقى فوضى بهذا الشكل يعني. والمفترض إن يبقى فيه زي ما الدولة ليها قوانين، والمدرسة والشركة، المفروض البيت يبقى ليه قوانين برضو، علشان أعالج الطفل العنيف لازم أعرف إن فيه قوانين. ايه القوانين؟ انك انت لو ضربت اخوك، لو شتمت اخوك هيبقى في عقاب كذا، ولو ضربته ممكن هيبقى في عقاب كذا، يوصل ان انا اخد 10 جنيه من حصلتك احطها في حصلته، او انك انت هتمنع لمده ساعه او اثنين او 10 او يوم او يومين او ثلاثه او اسبوع او شهر حسب طبيعه العنف يعني، من حاجه بيحبها، موبايل، كمبيوتر، تاب، نزول، خروج، لعبه، اكله معينه، المهم انه يبقى يحرم من لعبه معينه او حاجه هو بيحبها، بحيث انه ينطفئ ذلك السلوك العدواني جواه. يبقى دي قوانين معروفه انه والقوانين العامه بقى يعني، فكره انه يبقى في قوانين للبيت يعني، زي قوانين المرور يعني، القوانين بتاعه المرور، قوانين بتقول لنا نمشي ازاي، وقوانين بتقول العقاب يبقى ايه، فالقوانين مش هتبقى قوانين عقابيه يعني، لكن قوانين منظمه للحركه داخل البيت، بمعنى انه احنا هنصحى الساعه كذا وننام الساعه كذا، اللي هيخرج بره البيت هيرجع الساعه كذا، هنتفرج على الكمبيوتر او التلفزيون او التاب او التليفون مده كذا، هيبقى مثلا مذاكره من وقت كذا لوقت كذا، هيبقى مثلا اللي يشرب من ازاز يغطيها، اللي ياكل من الطبق يدخله المطبخ، اللي المهم انه يبقى فيه قوانين سواء مكتوبه او ضمنيه، بحيث ان الطفل يبقى عارف ايه المطلوب منه، فده هيحد من حركه الصراع داخل الاسره، من حركة الصراع داخل البيت بينه وبين اخواته، لان فيه سلطة، لان فيه قوانين منظمة للتفاعل يعني. طيب هيكون كمان في توزيع الادوار والمسؤوليات جوه البيت، لازم يبقى كل واحد، الاولاد بيتخانقوا مع بعض لما ما يكونش فيه توزيع للادوار، الولد الكبير عليه ينزل يجيب حاجات من تحت، البنت عليها تنظم مثلا الاوضه والريسبشن، والولد ده عليه مثلا يملا ازازه او يزرع مثلا، وده يفتح الباب مثلا كذا، ده ينزل يجيب مثلا حاجات من تحت، يبقى اذن دلوقتي فيه توزيع للادوار والمسؤوليات بين الاخوه جوه البيت بحيث انه كل واحد يبقى عارف اللي عليه واللي ليه. لما يبقى عارف بالادوار دي يبقى هو قادر ان هو ايه يدير الحركة دي. طيب المفترض يبقى فيه اتفاقات مسبقة، اتفاقات مسبقة اللي اوله شرط اخره نور يعني. فتعالوا نتفق على انه في حالة انك هتعمل سلوك حلو هيبقى فيه مكافآت، في حالة انك تعمل سلوك وحش هيبقى فيه عقاب، وبالتالي في حالة انك انت مثلا هيبقى في اي عنف منك تجاه بابا او ماما او اخواتك او اي حد، عنف لفظي او عنف بدني، هيبقى في قائمة كده من انواع العقاب اللي اختارها بنفسه. يعني نيجي نقول له طب لو شتمت هتعاقب بايه؟ يقول لا مش هعمل كده تاني. ايوه ماشي، لو عملت كده تاني هيتعاقب بايه؟ خلاص يبقى يعني ما تجيبليش شوكولاته مثلا بكره وبعده وبتاع، اوكي تمام. ما تدينيش الموبايل مثلا لمده كذا، انت اللي اخترت. طب لو ضربت اخوك دي حاجه كبيره، لازم يكون العقاب يعني اكبر من كده. طب فالمهم انه يبقى في اتفاقات مسبقه على اساس انه يبقى هو شخصيا عارف احنا متفقين على ايه، فلما يعاقب ما يحسش كمان بان ده عنف ممارس عليه فبارس عنف اكتر. لا، يبقى عارف ان ده يعني زي فكرة من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، يبقى متدرب عليها كده. كسرت لعبة أخوك يا تصلحها يا هتروح تجيب له لعبة من مصروفك. يبقى في قوانين معروفة بهذا الشكل، علشان لو حصل حاجة زي كده مرة وكسر لعبة أخوه ودفع ثمن اللعبة، نسميها تكلفة الاستجابة في تعديل السلوك، لازم يبقى في تكلفة للاستجابة أو للسلوك اللي عمله عنيف. لما هيتكلف، لما هيدفع ثمن اللعبة اللي كسرها تاني مرة هيفكر ألف مرة قبل ما يكسر اللعبة. لكن لا، تخيل انه ما فيش اي تكلفة للاستجابة ومن اتلف شأن فعليه اصلاحه، دي ما تطبقتش طبعا، هيكسر اي حاجة بعد كده بالنسبة له يعني. طيب برضو علشان اعالج العنف جوه الطفل او جوه الابن، لازم اخليه يمارس هوايات، لان الهوايات دي هيفرغ بها الطاقات العدوانية بشكل او باخر. هتبقى يعني الهواية نفسها تطفئ على الطفل شعور بالسعادة، لأنه غالبا العنف بيبقى في حالة غضب داخلي. طيب ما أنا عايز أزيل أو أتغلب على المشاعر السلبية دي، عنف يعني الغضب اللي ولد العنف، وعايز يبقى في حالة من السعادة. كل ما الولد يكون سعيد، كل ما يعني يبقى عنده قدرة على العطاء والإبداع واللعب يعني السلمية أكتر من أنه يبقى إيه عنيف يعني. طبعا الهوايات بشكل عام هتنمي طاقة الحب يعني جواه يعني، وكل ما زادت طاقة الحب هتقل طاقة العدوان. دي قاعدة أساسية، كل ما هتخلي خط الحب هو اللي فوق، خط العدوان هو اللي هيبقى تحت. هما طاقتين، طاقة حب وطاقة إيه؟ عدوان يعني. طيب من خلال الرسم والتلوين، يعني الرسم هو بيرسم الأسرة وهو بيرسم كذا بيرسم كذا، ده بيبقى فيه يعني تفريغ لطاقة العدوان. من خلال التلوين هو بيحول الأسود لألوان، وبيخلي يعني وكأنه لابس نظارة بيشوف بها، يعني نظارة ملونة بيشوف بها الحياة الألوان يعني، غير لما يكون العنف ده شايف الحياة سودة زي المكتئب يعني بهذا الشكل يعني. هيعمل رسوماته دي كلها، ممكن تعمله بها معرض كمان، وممكن كمان يعني تعمل له صفحة على الفيس ويعرض رسوماته أو الحاجات اللي لونها بهذا الشكل. وعندك طبعا في رسومات للأطفال ليها كذا شكل يعني، سواء الرسمة موجودة بيقلدها أو هو بيرسمها بهذا الشكل يعني، او انه بيقلد كمان. ممكن في المندالة او المندلة، يعني دي رسومات الحقيقة باحترافية شوية للاولاد الاكبر شوية، بتبقى تحفة يعني، لو لونها يا بيحس بحالة من الجمال الداخلي، بحس انه حول هذا السواد اللي ملوش شكل قاتم الى الوان مبهجة، فيحس بالسعادة الداخلية يعني. تخيل انه مثلا عنده هواية انشاد او صوت جميل او، فبالتالي لما هيحس بحالة من السعادة، ولو عنده احساس بالنقص الهوايات دي هتدربه على انه كمان يحس انه هو مميز في حاجة معينة، فيحس بحالة من الاكتفاء يعني. حتى لو التمثيل يعني عنده تمثيل، هيمثل دور طفل مثلا ايه مسالم، وهيمثل دور طفل عدواني، وبالتالي هيستبصر ويدرك، والاستبصار والادراك بداية التغيير، انه هو للدرجات انا ببقى عنيف وببقى عدواني، ودور المسالم ونفس السلوكيات اللي كان بيعملها في العدوان ياريت يكررها، بس يلعب دور الطفل المسالم. فمع تكرار لعب دور الطفل المسالم بالتمثيل يعني هيكتسب ده، هيبرمج عقله الباطن على السلوكيات دي، فمع الوقت هيبقى هو ده سلوكه، بس محتاجة استمرارية يعني. طيب الرسم هينقل طاقة العدوان الداخلية على الورق، والتلوين زي ما قلت لك هيلون نفسيته بألوان مبهجة بدل ما هتبقى ألوان قاتمة. ممارسة الهوايات بشكل عام وكأنه تحويل لمسارات، عارف انت تحويل مسار المعدة وتحويل مسار مش عارف المرور، نفس الفكرة برضو في الطاقة العدوانية، الهوايات وممارسة الهوايات هيحول من خلالها مسارات الطاقة العدوانية إلى مسارات أخرى إيجابية، هيفرغ من خلالها الإيه يعني الطاقة العدوانية، بالعكس دي هتبقى مسارات حب وبناء وإبداع ولا آخره. يعني الرياضة برضو مهمة جدا جدا في علاج الطفل العدواني، زي ما قلت لك السباحة أو الكونغ فو أو ما شابه، وقلت إيه الفوائد بتاعتها، إنها هتعوض نقص الثقة بالنفس وهتعوض النقص بشكل عام يعني. وفي نفس الوقت كمان ممكن الطفل العدواني ده أو الطفل العنيف ده هشتريه لعبة البوكس دي تمام، أو يعني لو على قد حالنا هنجيب شنطة كده وهنملاها رملة، ويبقى كل ساعة لما يحس بحالة الملل أو حاسس إنه في حالة غضب أو بتاع يقوم وكأنه بيضرب الإيه اللعبة دي وكأنه بيفرغ طاقته، بس إحنا بنقول له تعالى عشان نربي عضلاته عشان تبقى قوي، إحنا قصدين إنه يفرغ الإيه الطاقة العدوانية. لو البنت طبعا يبقى نط الحبل، نط الحبل بالنسبة للبنت برضه هتفرغ فيها الطاقة العدوانية. طبعا برضو حتى العاب الصلصال والعاب الميه والعاب صياد السمك والعاب مثلا اتوبيس كومبليت، الالعاب اللغويه دي كلها، كل الالعاب دي يا جماعه برضو وسيله مهمه جدا لتفريغ الطاقه، ايا كانت رياضه كره القدم تفريغ للطاقه العدوانيه، برضو رياضه السلق، كل الرياضات برضو تفريغ للايه للعدوان. طبعا يعني نيجي بقى لافضل واجمل واحلى اسلوب لعلاج الطفل العنيف. هو عنيف ليه؟ لان احنا قلنا يعني وفق النظرية التحليلية بينشأ الإنسان وعنده طاقة الحب وطاقة العدوان، فالفكرة كلها بقى زي ونفس ما سواها فألام فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني في طاقة عدوان وطاقة حب. حضرتك كأب أم هتنموا أي طاقة جوه الطفل؟ الطفل العدواني نتاج إن حد نمى ورمى بنزين على النار طاقة العدوان فبقى عدواني، إنما حد تاني وكأن شجرة جميلة وبدأ يرويها بالحب وبتاع فطلعت شجرة حب وعطاء وإبداع وما شابه يعني. فبالتالي الحب من أكتر يعني الممارسات السلوكية بقى، مش هسمي المشاعر لا، ما احنا اتفقنا انه لازم يكون في تعبير عن الحب، اسلوب الحب السوماني، نظرة حب، بسمة حب، كلمة حب، لقمة حب، قبلة حب، لمسة حب، حضن حب، ديت حب، لازم تعبر عمليا عن الحب. يعني الطفل العنيف ده اكتر حاجة للطفل العنيف اللي عنده سنة واتنين الحضن، 5 مرات تحتضنه، تحس انه يحس بحالة من الهدوء، خاصة لو ما كانش اكتمل الرضاعة بالنسبة له، خاصة لو كان في فطام تدريجي او فطام اقصد مفاجئ مش تدريجي، بيحس انه يعني ابعدوه عنه يعني بهذا الشكل يعني. وبالتالي الحضن هيعوض له كل الايه الكلام ده. معروف انه اغلب المشكلات النفسية والسلوكية بتبقى بسبب افتقاد الطفل للحب، واغلب طاقات الابداع والعطاء والنماء والاخره بيبقى جواها الحب يعني. يكفي انه لما هتعبر لابنك عن الحب يحس انه محبوب، فبالتالي مش هيضرب اخواته على اساس انه مش محبوب يعني، ومش هيبقى فيه تفرقة بينهم انك انت مثلا في نبذ او قهر او اهمال او مشابه، لا هينتفي كل ده بسرعة يعني. طبعا لما هتحضنه 5 مرات في اليوم او هتعمل برنامج الحب الثماني ده، اللمس موصل جيد لحرارة الحب، الحضن برضو بتشحنه بطاقة الحب، بحس انه وكأنك اخمدت نار العنف، يعني الحب هيخمد نار العنف جواه وهتولد طاقة الحب اللي موجودة جواه يعني. لما هتدرب الطفل على، لما هتبدأ تمارس مع الطفل برنامج الحب، هتخليه يتصالح مع نفسه، يتصالح مع نفسه، مش هيبقى في صراع داخلي اللي هو بيخرج كأنه نار يعني، بتخرج يعني ايه شظاها على اخواته وعلى زمايله بهذا الشكل يعني. لما هتعبر عن الحب بالنسبة للطفل حس بحالة من السلام النفسي والسلام الداخلي والتوائم والتناغم مع الذات، مش حس ان في حالة صراع داخلي فيخرج عليها ايه عنف عدواني يعني. فمهم جدا انك انت يعني تحول حالة الحرب، شيل الراء، فيبقى حالة حب جوه الطفل يعني. ودايما بقول انه من يبني بيته على الصخور لا يعبأ بالعواصف، صخور الحب بهذا الشكل يعني. طيب انا كمان محتاج ان انا ابرمج العقل اللاواعي بالنسبة للطفل على الحب يعني. من طبعا في احيانا اب يقول لك الولد عنيف، مدمر، شيطان، عفريت، ده مخرب، ده يا سلام، فاكر ان الكلمات دي يعني عليك تبقى الموضوع، انت برمجت عقله على ان انا مخرب ومدمر وعدواني والى اخره، فبالتالي لازم يبقى عنيف في الاخر يعني. طب لو قعدت برمجة العقل الباطن من خلال لما يعمل سلوكيات جيدة، قلت ولد ما شاء الله حبوب، ولد عطاء، ولد مسالم، ولد يعني طبعا بعد 7 سنين عنده اثار يعني، قبل 7 سنين مفيش حاجة اسمها كده يعني. ولد محبوب ورائع وشجاع ويعني دايما يحب الحق وما يظلمش ابدا الولد ده، فبالتالي مش هيبدأ بعد كده يكون ايه ظالم يعني. وياريت كمان تكتب الصفات بتاعته الإيجابية على حيط كده قدام حضرتك علشان حضرتك وحضرتك تعيدوا رؤيتكم للطفل. لما تكتب مثلا ذكي، وسيم، شجاع، طيب، حنين، مسالم، محب للحق والعدل، الصفات كمان دعم هنا الصفات اللي ضد العنف، بحيث انه هو وهو بيقراها يعيد يعني رؤيته لنفسه ويشوف نفسه بالشكل الجديد اللي حضرتك وريته له. لان الطفل انت اللي بتشكل بقى وانت اللي بتأثر فيه وانت اللي بتخرجه يعني بهذا الشكل يعني. دايما وابدا عايز اقول ايه، انه افضل المصادر الطبيعية هي يعني ايه عقول اطفالنا، دي افضل المصادر الطبيعية اللي انت ممكن يعني ايه نستثمرها، لان افضل استثمار الاستثمار في الابناء يعني. فلما هتعمل ده هتخليه يشوف نفسه بشكل ايجابي، فيبقى يعني ايه ايجابي بشكل مستمر. طيب لما هيكون مثلا في طاقة عنف والولد مخنوق من البيت ومن المدرسة والمذاكرة او يعني من الانشطة او مضغوط جدا، في بعض الامهات تقول له يروح يوم قرآن، كل ده جميل طبعا يعني جزء برضو من علاج العنف ان انا املى وقت الفراغ بالنسبة له. نفسك الا مش غلب الحق صلاتك بالباطل، الولد بيحس انه عنده ملل فمش عارف ايه فبيبقى عنيف يعني، فبقول للام لازم تشغلي وقته يا تشغليه يشغلك بهذا الشكل يعني. فيبقى يوم مثلا قرآن، يبقى يوم مثلا ولا يومين ويومين رياضة وبتاعه، وبعدين بعض الأنشطة في البيت. لكن في طفل بيحس ان هو يعني ايه النهاردة رياضة ويعني بيلعب مثلا كاراتيه بيروح يومين وبعدين سباحة يومين، وفي نفس الوقت بيروح للشيخ مثلا يومين وبياخد يوسي ماس يومين وبياخد كورس انجليش يومين، مش ايه ده طفل يا اخوانا، لازم يستمتع بحياته، لازم عنده متسع، عنده وقت بهذا الشكل يعني. وقسم الانشطه دي جميله بس قسمها فطبعا هنا بيحس بحاله من الايه من الكبت، فبلد عنوان بيبقى عنيف يعني. عشان كده محتاج ايه، محتاج ترويح، روحه عن القلوب فانها تمل، محتاج انه يخرج، محتاج يتنزه، محتاج يخرج يوم اجازه، محتاج يشوف جو غير مشحون بالواجبات والمسؤوليات لا محتاج يخرج بره البيت بهذا الا الشكل. ومحتاج طبعا اغرس فيه الثقة بالنفس من خلال يعني ان انا اقول له ايجابياته ونقاط القوة ومهاراته ونجاحاته وهواياته ونقاط تميزه المتميز عن اخواته في ايه، وركز على احلى ما فيه. وكل طفل عندك وكأنه مميز، بحس انه لما يحس انه مميز مش هيبقى فيه غيرة، مش هيبقى فيه احساس بالتمييز ضده وهكذا. ودايما بقول لحضراتكم انه يعني يمكن كل فترة بعمل زي كورس كده للاطفال اسمه انا واثق من نفسي، بيبقى 20 تدريب عملي، لان تدريبات الاطفال ما تبقاش بالنظر نظريا زي الكبار، لا بتبقى عمليا يعني. بيبقى الاطفال نفسهم كل ربع ساعه، ما ينفعش انك تعمل لابنك تدريب ما اكتر من كده خاصه لو قبل 7 سنين. فبيبقى زي كورسات زي كده انا واثق من نفسي، بتخلي الولد حاسس انه ايه واثق من نفسه بشكل كويس جدا يعني. طبعا في طفل ممكن حتى اعمل معاه تدريب الكرسي الخالي، ان انا اقعده مثلا في مكان وبعدين احط كرسي قدامه واحط شلته واشوف هو متغاظ من مين، واقول له تعالى كلمه وقول كل اللي جواك وفرغ كل الطاقه اللي جواك وعبر عن نفسك. فبالتالي في الحاله دي هيفرغ كل الطاقه من خلال الكلام، هتفهم بقى ايه الموضوع. طبعا اولاد بيتخانقوا مع بعض، هدربهم على مهاره التفاوض بهذا الشكل، وهدربه على تاكيد الذات انه يعبر عن رغباته ومشاعره بهذا الشكل بدل ايه انه يبقى سلبي او يبقى عدواني. وهدربه طبعا على السلوك التوكيدي، وهدربه على التواصل الفعال، انه يبتسم وانه يبقى في مثلا يعني يصمت وقت في طاقة الخير قبل تصمت، يبقى في سلام بالايدي وفي احترام لافكار الاخرين، يبقى في احترام الكبير وعطف على الصغير. ولازم ادربه على التسامح من خلال قصص التسامح والحب والعفو يعني عند المقدرة. من اجمل الحاجات اللي ممكن يعني تدرب الطفل على يعني انه يتغاضى عن حقه، مش لازم كل مره، ليه التسامح يعني. المهم انه بكل الوسائل الممكنه حاول انك انت بنفسك ازاي انك انت تعالج مشكله ابنك العنيف. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.